مكتوب في المصاحف التي في أيدينا، مكتوب في الصحف التي بأيدي سفرة كرام برر. وقوله مبارك سبق الكلام عليه: فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هذا بمعنى قوله ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وذلك لأن الاتباع فرع عن معرفة المعنى. وقول اتقوا حذف المفعول، فبأي شيء نقدره؟ إذا قال اتبعوه واتقوا، أي اتقوا مخالفته التي هي ضد اتباعه. وهذا يشمل الأخذ بجميع شرائع القرآن الكريم. لعلكم ترحمون، لعل هنا للتعليل، وكلما جاءت لعل في القرآن فإنها للتعليل، ولا يصح أن تكون للترجي، لأن الترجي إنما يكون في أمر عسر على المترجي، والله سبحانه وتعالى لا يعسر عليه شيء. إذن فإذا جاءت في كلام الله فهي للتعليل، وهي كثيرة في القرآن الكريم. وقول ترحمون لم يبين الراحم من، وإنما لم يبين إما للعلم به فلا يحتاج إلى ذكره، كما في قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. ومعلوم من الخالق أنه الله عز وجل، فهنا ترحمون نقول معلوم من الراحم وهو الله عز وجل، وهو الذي تنفع رحمته، ورحمة من سواه قد تنفع وقد لا تنفع. وقد يقال إنه حذف المفعول من أجل العموم، لأنه أحيانا يحذف المفعول لإفادة التعميم. ألم تروا إلى قول الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. يقول بعض المفسرين في الآية الثلاث هنا إنه حذف المفعول من أجل تناسب الآيات أي رؤوسها، وأن الأصل ألم يجدك يتيما فآواك، ووجدك ضالا فهداك، ووجدك عائلا فأغناك. ولكن الصواب خلاف ذلك، وأنه حذف المفعول لإفادة العموم. فالرسول عليه الصلاة والسلام آواه الله وآوى به، آواه الله وآوى به، فكان صلى الله عليه وسلم ملجأ لأمته يلجؤون إليه هاجروا من بلادهم إلى المدينة ليكونوا حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووجدك ضالا فهداك، وهدى بك أيضا، كما قرر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأنصار حين قال لهم: كنتم ضلالا فهداكم الله بي. ووجدك عائلا فأغناك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار: كنتم عالة فأغناكم الله بي. فالحاصل أن قوله هنا لعلكم ترحمون يحتمل أنه حذف الفاعل إما للعلم به أو لإفادة التعميم. وجه التعميم أن يقال: من رحمه الله يسر له من يرحمه، من رحمه الله يسر له من يرحمه، فيكون المرحوم من الله مرحوما من الله ومن الخلق. وكم من إنسان أنقذه الله تعالى من براثن أعدائه لأنه مرحوم عند الله فرحمه العباد. وقال الله تعالى: إنه لقرآن كريم. إنه الضمير يعود على القرآن، لقرآن كريم. والجملة هنا مؤكدة بمؤكدين أو بثلاثة، لأن قبلها قسم: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. لا من هذا؟ نعم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم. فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، القسم، والثاني إن، والثالث اللام. لكن قد يقول قائل منكم إنها لم تؤكد بقسم، لأن الله يقول لا أقسم بمواقع النجوم، ولا للنفي، فكيف تقولون إنه إثبات قسم؟ نقول إن لا هنا للتنبيه وليست نافية، بل المراد لا يعني انتبه أقسم بمواقع النجوم إلى آخره، فلا هنا للتنبيه، مثلها في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، وفي قوله لا أقسم بهذا البلد، وفي قوله فلا أقسم برب المشارق، وما أشبه. إنه لقرآن كريم، الكريم كثير الخير، ولهذا يقال الرجل البذول الذي يبذل ماله يقال إنه كريم، ويقال للبهيمة الحسناء التي تدر وتلد يقال لها كريمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وقد بعثه لليمن إياك وكرائم أموالها، كرائم يعني أحاسنها وأطيبها. القرآن كريم في ألفاظه وفي معانيه وفي آثاره وفي كل شيء، هو قرآن كريم كما وصف الله عز وجل. من كرمه أنه يلين القلب، إذا تابع الإنسان تلاوته لان قلبه. ومن كرمه أيضا ما حصل للأمة الإسلامية بسبب التمسك به من الفتوحات العظيمة والانتصارات الهائلة. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يعني للخصلة التي هي أقوى، ولم يقل القيمة بل قال التي هي أقوى. إذن فكل خلق فاضل فالقرآن يهدي لأعلاه، كل معاملة حسنة فالقرآن يهدي لأحسنها، كل عبادة مستقيمة فالقرآن يهدي لأقومها، وهلم جرى للتي هي أقوم. وفيه إشارة إلى أن الدين الإسلامي يبدأ بالأهم فالأهم والأصلح إيش فالأصلح، ويدفع الأسوأ للسيء، لأن السيء بالنسبة للأسوأ أقوم لكونه أخف. فلهذه العبارة تشير إلى أن القرآن يهتم بالأهم فالأهم، والأحسن فالأحسن، والأصلح فالأصلح، وهلم جرا. وعليه فإذا تعارض عليك أو تعارض عندك عملا لا تتوقف، إذا كان أحدهما أنفع من الآخر بماذا تأخذ؟ بالأنفع. ولا تنظر إلى الحاضر، انظر إلى الحاضر والمستقبل، ما نتيجة هذا الشيء؟ لأن الله يقول اصبر إن العاقبة للمتقين، فالنظر للعاقبة أمر مهم. إذن هذا من أوصاف القرآن أنه يهدي للتي يقول. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، والجبل كما تعلمون أصم صلب شديد، لرأيته حين نزول القرآن عليه خاشعا أي ذليلا متصدعا متفتتا من أي شيء؟ من خشية الله. فمن هنا للسببية، أي بسبب خشية الله عز وجل. هذا وهو جبل أصم صلب شديد، فكيف بالقلوب؟ ولهذا إذا قرأت القرآن يا أخوان، إذا قرأت القرآن ولم تشعر بأن قلبك لان، فاعلم أنه أشد قسوة من الحجارة. لماذا؟ لأن الحجارة تلين وتخشع، والقلب الذي لا يلين ولا يخشع في القرآن أشد قسوة من الحجارة. فنسأل الله أن يلين قلوبنا وقلوبكم بذكره، آمين. وقول من خشية الله أي من خوفه، لكن الخشية خوف مقرون بعلم، لقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وتلك الأمثال نضربها للناس. أفادنا الله عز وجل بأن هذا ضرب مثل، وأن الأمثال يضربها الله تعالى للناس لعلهم يتفكرون، أي لأجل أن يتفكروا. وما أكثر الأمثال في القرآن الكريم. قيل فائدة أصولية، كل مثل في القرآن فهو إثبات للقياس، كل مثل في القرآن فهو إثبات للقياس، لأن المقصود به انتقال الذهن من هذا إلى هذا. وعليه فأدلة القياس في القرآن كثيرة جدا، لأن الأمثال في القرآن كثيرة. إذن ما الذي استفدنا من وصف القرآن هنا؟ استفدنا من ذلك قوة تأثير القرآن، وأنه لا بد أن يؤثر. لكن لما كان أكثر الناس اليوم يقرؤون القرآن بألسنتهم صار تأثيره لا يتجاوز حناجره، وإلا لو قرؤوه بقلوبهم وألسنتهم لكان له أثر بالغ. يقول الله عز وجل وإذا أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، منهم أي من المنافقين، من يقول لا تستمعوا لهذا القرآن إيش الفائدة منه؟ إذا ما أنزل السورة قالوا أيكم زادته هذه إيمانا، وإذا أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. لماذا يقول هذا الاستفهام؟ إما لكونهم لم ينتفعوا بالآيات فظنوا أن الناس كلهم مثلهم، وإما أنهم يكابرون ينكرون أن تكون الآيات أثرت عليهم استكبارا وعنادا وجحودا. قال الله تعالى في الجواب فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذا قسم من الناس الذين آمنوا زادتهم إيمانا. كيف زادتهم إيمانا؟ تزيدهم إيمانا لأنه إذا نزلت السورة بخبر صدقوا، وإذا نزلت السورة بطلب قاموا به تركا للمنهي عنه وفعلا للمأمور، وهذا يزيد الإيمان. كلما ازداد الإنسان تصديقا بآيات الله عز وجل ازداد إيمانا، وكلما ازداد الإنسان عملا ازداد إيمانه. ولهذا كان من مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب إذن المؤمنون إذا نزلت السورة زادتهم إيمانا، لماذا؟ للتصديق بها إن كانت من الأخبار، والعمل بها إن كانت من الطلب فعل للمأمور وترك للمحظور. طيب وهم يستبشرون يعني يبشر بعضهم بعضا بما نزل وبحكم ما نزل، يبشر بعضهم بعضا لأنه كلما نزلت آية من القرآن فهو دليل على أن الله أراد بالأمة خيرا. طيب وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس. وأما الذين في قلوبهم مرض، المرض علة تقتضي خروج البدن عن الاعتدال الطبيعي، هذا الأصل، علة تقتضي إجهاد العوض عن الاعتدال الطبيعي، هي أيضا في القلب كذلك، علة تصيب القلب توجب خروجه عن الاعتدال الطبيعي، وهو أي المرض يعني مرض القلب في كل موضع بحسبه. ففي قوله تعالى ولا تخطأن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ما المراد بالمرض هنا؟ مرض الشهوة. وهنا وأما الذين في قلوبهم مرض، مرض الشك والجحود، لأنه في مقابل قوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. والشيء يعرف بإيش؟ بمقابله. وهذا من قاعدة التفسير التي ستأتينا إن شاء الله أنه يعرف معنى الآية بذكر المقابل. ومن أبرز مثال على ذلك قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. لو قلنا ما معنى ثبات؟ متفرقين أو فرادى. بماذا عرفت من هذا المعنى؟ لقوله في مقابله أو انفروا جميعا. طيب، وأما الذين في قلوبهم مرض أي شك وجحود فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أعوذ بالله، رجسا إلى رجسهم. الرجس هنا معنوي ولا حسي؟ لا إله إلا الله، لا تكون هناك القدر الذي يغلي ما يدفع أوله من آخر. رجس معنوي ولا حسي؟ معنوي بالتأكيد، لقول الله تعالى إنما المشركون نجس. لا، لقول الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. هنا رجس معنوي. فزادتهم رجسا إلى رجسهم. لماذا زادتهم رجسا إلى رجسهم؟ لأن النازل إن كان خبرا كذبوه، وإن كان طلبا خالفوه، أليس كذلك؟ والتكذيب يزيدون به رجسا، والمخالفة يزيدون بها رجسا، وماتوا وهم كافرون، نسأل الله العافية. يعني استمر هذا الرجس في قلوبهم إلى أن ماتوا على الكفر. وفي هذه الآية تحذير عظيم لمن رد الشرع لأول مرة، أنه خطر عليه أن يستمر معه هذا الرد حتى يموت على الكفر. ولهذا انتبه لهذه المسألة، بمجرد ما يأتيك الخبر الصادق في حكم أو غيره فاقبله وتهيأ له، لا تتردد فيه، إن ترددت فيه فهو خطر عليه. قال الله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، فلما كذبوا به صاروا في أمر مريج مختلط لا يدل عن شيء. وكذلك أيضا قال الله تبارك وتعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. إذا قال قائل كيف تكون السورة لقوم زيادة في الإيمان ولقوم زيادة في الرجس وهي سورة واحدة؟ نقول لا غرابة. أرأيت الغذاء الجسد يكون للسليم إيش؟ غذاء وزيادة نمو، ويكون للمريض علة وزيادة مرض. وأضرب لكم مثلا بالسكر، بالتمر، ما بالسكر، بالتمر، إذا أكله السليم يزداد فيه نموا وطاقة حرارية ونشاطا، وإذا أكله المريض بالسكري يزداد مرضا مع أنه واحد. هكذا أيضا القرآن تكون الآية أو السورة لقوم زيادة في الإيمان ولقوم زيادة في الكفر. وجه كون هذا مدح للقرآن أن القرآن يزيد المؤمن إيش؟ إيمانا، ويزيد الكافر كفرا، وهذا دليل على قوة تأثير القرآن. طيب، ربما ينسى الإنسان الآية، من المعلوم أن نزول الآيات بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع، لكن قد ينسى الإنسان الآية ثم يقرأها أو تقرأ عليه فيتذكر وكأنها نزلت الآن، أليس كذلك؟ أحيانا نغفل عن معنى الآية ثم إذا فتح الله علينا وعرفناها كأنها نزلت الآن. وانظر إلى ما حدث بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم حين اجتمع الناس في المسجد، وقام من نراه أشجع الخلق بعد أشجع هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر، عمر الخطاب، قام يقول للناس إن رسول الله لن يموت وإنه صعب وسيبعث فيقطع أيدي أقوام وأرجلهم. يقول هكذا عمر. هل قرأ قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون؟ قرأ لا شك، لكن من الذهول غفل عنه. فلما جاء المطمئن أبو بكر رضي الله عنه وقرأها قال عمر حتى عقرت فما تقلني رجلاي. وكأن الآية نزلت الآن، كأن الآية نزلت الآن، لأن الناس من شدة ما أصابهم من الهول غفلوا، كأنها ما نزلت الآن. حينئذ يجد الإنسان لذة في هذه الآية التي فتح الله عليه بها وكأنما نزلت الآن، فيزداد إيمانا. قال تعالى ما في أسئلة؟ ها والله أنا عندنا في إذا ما أنزل ماكم مصحف؟ الآية الثانية ما فيها، فيها وإذا ما أنزل، ها؟ كلتاهما تأكد؟ ها؟ في القرآن إذا ما أنزلت الأولى الحقوها. أنا كنت قد هيأت في حنجرتي أن أقول ما بعد إذا زائدة، لكن لو مش شفت الكتاب ما فيها ما. لكن نعود الآن شاء الله. وإذا ما أنزل الصور، الآن أعطيكم الفائدة يا طالبا، خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، كلما أتتك ما بعد إذا فهي زائدة. طيب، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي إذا غضبوا، حتى إذا ما جاءوها شهدت، أي حتى إذا جاءوها وهلم جرا. قال الله تبارك وتعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، هذا أيضا من تأثير القرآن أنه إنذار لمن بلغ. كل إنسان قرأ القرآن يعرف معناه، فلا بد أن يتأثر به حتى لو كان كافرا. وأنتم تعرفون قريشا حينما كان الرسول يقرأ القرآن يجتمع إليه النساء والصبيان بل وكبراؤهم يستمعون إليه، لأنه سحرهم وأثر فيه، فجعلوا يأتون بالخفية يستمعون القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن مؤثر، وقد قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولهذا قال لأنذركم به ومن بلغ، يعني ومن بلغه من الناس لأنذركم أيها المخاطبون، ومن بلغ من غيركم. هذا دين أيضا على قوة تأثير القرآن. وهذه الآية يحسن أن نتكلم على قوله ومن بلغ، فقد استدل به بعض العلماء على أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة وإن لم يعرف معنى القرآن، وإن لم يعرف معناه. ولكن هذا القول ضعيف، لأن من لا يعرف معناه لا يدري مضمونه. والله تعالى قال وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فلا بد من بيان. لكن إذا قيل له هذا كلام الله الواجب اتباعه فقد بلغت الحجة، قامت عليه الحجة، وإن لم يفهم المعنى على سبيل التفصيل. إذا عرف أن هذا كلام الله وحي وأنه يجب اتباعه فقد بلغ، ولا يقال إنه لابد على التفصيل، التفصيل قد يكون صعبا. لكن إذا قيل هذا كلام الله الواجب اتباعه فقد بلغ، قامت عليه الحجة. وقال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. لا تطع الكافرين فيما يريدون منك، وماذا يريد الكافرون من الرسول؟ استب ودوا لو تدهن فيدهن، اسكت نسكت عنك، اسكت عنا نسكت عنك، هذا اللي يودون. ودوا لو تكفرون كما كفر، لكن يقول لا تطع وجاهدهم به، اي بالقران جهاد كبير. هل يجاهدهم بالقرآن بآيات القرآن أو بأحكام القرآن أو بهما جميعا؟ بهما جميعا. جاهدهم بآياته، أطلع عليهم القرآن، ضيق عليهم، لأنهم ضاقوا ذرعا بالرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يقرأ ويجتمع إليه الناس، ضاقوا به ذرعا حتى قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن إيش؟ والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذا جهاد، يضيق عليهم. أيضا جاهدهم به، أي بأحكامه وحكمه، اتبع ما جاء في القرآن من قتالهم وجهادهم حتى تكون كلمة الله العليا. وقول جهاد كبيرا، أي لا تتأنى وتمد إليه يد الضعف، بل يد القوة، لأنهم هم أعني الكفار يريدون أن يمدوا إليكم يد القوة، فيجب أن تمدوا إليهم أنتم أيضا يد القوة. ولكن الحكمة تقتضي أن نتعامل مع الزمن، فإذا كان بنا قوة جاهدناهم، وإلا عاهدناهم إلى أن يفتح الله علينا بالقوة والعزة. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. شف، تبيانا لكل شيء وهدى لمن؟ انتبه، لكل الناس. قال الله تعالى هدى للناس، فهو هدى لجميع الخلق، لكنه هداية الدلالة، هدى لكل الناس هداية الدلالة. ورحمة وبشرى للمسلمين، هذا خاص بالمسلمين، رحمة بهم وكذلك بشرى لهم إذا تمسكوا به. والشاهد قوله تبيانا لكل شيء، وقد ذكرنا لكم فيما سبق قصة ما جرى للرجل النصراني مع الشيخ محمد عبد. طيب، قال والقرآن الكريم.
والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية.
نعم بقاية. وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. أنزلنا إليك الكتاب يعني القرآن بالحق، أي متلبسا بالحق ونازلا بالحق، فنزوله حق وما جاء به حق، فالباء للملابسة وكذلك أيضا للتعدية، فهو نازل نزول حق ونازل بالحق، يعني أتى بالحق، أخباره صدق وأحكامه عدل، مصدقا حال لما بين يديه من الكتاب. وكيفية تصديق القرآن لما بين يديه من الكتاب من وجهين. الوجه الأول أن الكتب السابقة ذكرت منه شيئا فنزل مصداقا لها. والشيء الثاني أنه يصدقها ويقول إنها حق وصدق، ولهذا يجب علينا أن نؤمن بالكتب السابقة. فقول مصدق لما بين يديه، أي مصدقا ما أخبرت به ومصدقا لها بأنها حق. وقول مهيمنا عليه، الهيمنة السيطرة والسلطة، يعني أن القرآن ناسخ لما سبقه من الكتب، فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولهذا رتب عليه فاحكم، فالفاء هنا للسببية والفصيحة أيضا، أي فبما أنه مهيمن احكم بينهم بما أنزل الله بعده، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. طيب ويطاعون ها؟ يقال القرآن قد يشير إلى أصول وقواعد تتفرع منه الجزئيات. فقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم يفيد أن كل شيء يؤدي إلى ضرر في البدن فإنه حرام، والدخان لا أحد يشكل عليه الآن أنه ضار. ولهذا نجد الأمم الراقية في طلب الدنيا والمتعة فيها نجدها تحرمه خصوصا في الأماكن العامة. أنا ذكر لي قواد الطائرات أنهم إذا حاذوا الولايات المتحدة امتنعوا من التدخين، ممنوع من التدخين وهم في الجو قبل أن ينزلوا إلى مطارات الولايات المتحدة، وكذلك في الأماكن العامة. فإذا كان كذلك فقد قال القرآن، فقد قال الله في القرآن ولا تقتلوا أنفسكم. وقد استدل عمرو بن عاص بهذه الآية على جواز التيمم خوفا من التأذي بالبرد، أليس كذلك؟ هنا هذه مسألة واضحة والحمد لله. نعم
حفظكم الله، في بعض البلاد يعني يضعون شريط يعني في القرآن في مكبر الصوت ويكون يعني في أيام يعني مخصصة، بل هذا
يكون في أيام
يعني مثل يوم الجمعة أو
أيام يعني عند اجتماع الناس. هذا من البدع، لأنه لو كان القارئ يقرأ فعلا والناس يستمعون إليه قلنا هذا بدعة وخطأ أيضا على الناس، لأن من الناس من يود أن يقوم يصلي فكيف يصلي مع هذا الصوت العالي، من الناس من يريد أن يقرأ لنفسه فكيف يقرأ مع هذا الصوت العالي. هذا غلط، وينبغي لطلبة العلم إذا ذهبوا إلى بلاد تعملوا هذا العمل أن ناصحوهم، لا أن يقوموا عليهم في المسجد يقول هذا خطأ هذا بدعة، لا يتكلمون مع المسؤولين عن المساجد ويقول هذا بارك الله فيكم، إذا شاءوا لا يقولوا بدعة بهذا اللفظ يمكن ينفرون، لكن يقول هذا يؤثر على الناس، يؤثر على المصلي وعلى من يريد أن يقرأ لنفسه، وربما يؤدي أيضا إلى امتهان القرآن. تجد هذا مثلا يقرأ واثنين يتحدثون. حميد
هل هذه الآية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هل تدل على أن الجبال لها فهما وإدراك؟
أي نعم ما في شك،
ليس كما يقول بعض الناس.
ألست تحب وحودا أنت؟ ها؟ لأن الرسول كان يحب، قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، يحبنا جبل حجر يحب الرسول وأصحابه. لا لا في كل أوقات تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تذكر التسبيح. نعم
في بعض أهل العلم يعني يقول أن بعض القرآن أتى أحد، يستدل بحديث رواه مسلم أنه يقول ما جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القرآن إلا أربعة، يقول أن في بعض الصحابة كانوا يكتبون القرآن ولم يكن إلا هو معه، فقال هنا أوله كان أحد، فما بما لا يرد عنه؟
هذا شيء بسيط، أولا أن قبول خبر الأحاد في الآيات لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، وهذا خبر واحد أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نعتمده. ثانيا أن الإجماع حصل بعد ذلك من الصحابة، فهذا القرآن الذي بيدينا أجمع الصحابة عليه وعلى صحته وقبوله. ثالثا أن القرآن خبر دين، وأخبار الدينية جاءت السنة مضطردة بأنها تقبل من الواحد كما في رؤيته لرمضان وما أشبه ذلك. انتهى الخمس دقائق. أهل البحرين الآن بدأ الدرس إن شاء الله. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير: والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ويل للكافرين من عذاب شديد. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما سبق بيان عظمة القرآن الكريم وما وصفه الله به من الأوصاف، ذكر أمرا مهما، وهو أن القرآن الكريم هو مصدر الشريعة الإسلامية وكذلك السنة النبوية. فلا يمكن أن يؤخذ بتشريع أي مصدر كان وأي إنسان كان إلا من الكتاب والسنة. وعلى هذا فلا يجوز أن يشرع لعباد الله شيء من القانون القوانين الوضعية، لأن القوانين الوضعية لا تخلو من حالين: إما أن تكون موافقة للشرع فنقول إن الذي شرعها هو الشرع ولا كرامة ولا منة للقوانين الوضعية، وإما أن تكون مخالفة للشرع فيجب علينا نبذها وطرحها وأن نعلم أنها باطل، لأن الشريعة حق وما عداها باطل، وأنها لا يمكن أن تصلح الخلق، ولا يمكن أن يصلح الخلق قانون وضعه بشر مخالف لشريعة الله، لأن هذا البشر الذي يظن أنه وضع ما يصلح الخلق أولا أنه قاصد في نفسه وفي عقله وفي معرفة ما يصلح الخلق، ثانيا أنه إذا قدرنا أن الرجل عنده عبقرية وذكاء أعني واضع القانون فإنما يعرف ذلك فيما حوله، فيما حوله فقط، أما ما كان بعيدا عنه من الأماكن فإن الناس يختلفون فيما يصلحه. ثالثا إذا قدرنا أن هذا الرجل الواضع القانون عبقري وذكاء ويعرف المصالح فإنما يعرفها في زمن محدود وهو زمنه الذي يعيش فيه، وأما فيما بعد فلا. ولهذا نعتبر من الجهل العظيم بل من الكفر إذا قامت البينة إذا قامت الحجة على وضع هذه القوانين التي وضعها إما يهود وإما نصارى من أزمنة بعيدة ووضعوها بين أيدي الناس يحكمون يتحاكمون إليها، نرى أن هذا خطأ عظيم بل هو كفر إذا لم يكن هناك تأويل من الفاعل. وعلى هذا فنقول إنه لا مصدر للتشريع والحكم بين الناس إلا إيش؟ الكتاب والسنة. وقد ضل من ضل حيث قال إن الكتاب والسنة إنما يبين المنهج الذي يكون بين الإنسان وبين ربه فقط، أو فيما بين الخلق في أحوال شخصية كالمواريث والأنكحة مثلا. نقول لقد ضللت ضلالا مبينا، وكذبت قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونقول أيضا دعواك هذه يكذبها القرآن الذي تؤمن به، فإن أطول آية في كتاب الله هي آية الدين، وكل آية معاملة الخلق. ثم إن الله عز وجل يبين في آيات كثيرة أشياء غير الذي في آية الدين، كلها تتعلق بالمعاملات والأنكحة والفرائض وغيرها. فالحاصل أن من ابتغى الهدى من غير كتاب الله أضله الله عز وجل. وكذلك أيضا السنة النبوية مصدر التشريع أيضا، ولكن متى؟ إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن ما لا يصح ليس بعمدة. ولهذا نقول الذي ينظر في القرآن ينظر من وجه واحد فقط، وهو دلالة القرآن على الحكم، والذي ينظر من السنة يجب عليه نظران: النظر الأول ثبوت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنظر الثاني دلالته على الحكم. فالمستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين: النظر في ثبوتها، ثم النظر في دلالتها. فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أن السنة تشريع؟ قلنا: القرآن. ولنقرأ: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الفرقان هو القرآن، وسمي فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل، وبين أولياء الله وأعداء الله، وبين كل الأمور المختلفة. ولهذا لا يمكن يوجد في الشريعة شيء مختلف إلا والعقل يقتضي اختلافه، أو متفق إلا والعقل يقتضي اتفاقه. وقال تعالى: كتاب نعم. وفي قوله للعالمين نذيرا دليل على عموم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذا أيضا يدل على أن الكتاب الذي يجب أن نسير عليه هو إيش؟ القرآن. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. اللام هنا مفخمة إذا وقفت على الآية التي قبلها، وإن وصلت فهي مرققة لأن ما قبلها مكسور. إلى صراط العزيز الحميد الله. أما إذا قلت إلى صراط العزيز الحميد ثم قلت الله فتفخم. الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وإذا كان هو مالك السماوات والأرض وجب أن يكون الحكم إليه وإلى ما نزل من كتابه. وويل للكافرين من عذاب شديد. من الكافرون؟ الذين لا يهتدون بهذا القرآن. ويل لهم من عذاب شديد، سواء قالوا إن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينزل عليه القرآن، أو قالوا إنه نزل عليه القرآن لكن ليس للعالمين بل لبعضهم. وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشريع أيضا كما قرره القرآن. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وجه الدلالة أن الذين يطيعون الرسول قد أطاع الله، ومعلوم أن المراد بطاعة الرسول هنا ما لم يرد به القرآن، وأما ما ورد به القرآن فالطاعة فيه طاعة لمن؟ لله. لكن إذا لم يكن القرآن وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء أو نهى عن شيء فطاعته طاعة لله. وهذه دلالة واضحة أن ما جاء في السنة تجب طاعته كما جاء في القرآن، ومن لم يفعل فلم يطع الله. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، كقوله: فما أرسلناك عليهم وكيلا. من تولى ولم يطع الرسول فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بلغه وبرئ منه. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نقول في هذه الآية كما قلنا في التي قبلها: من يعص الله ورسوله، هذا فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أن من عصاه فقد ضل. أما ما نهى الله عنه فإن مخالفته معصية لله، فدل ذلك على أن ما جاء عن الرسول حجة كالذي جاء عن الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه آية وإن كانت في الفيء وقسمة الفيء، فإنه إذا كان الله تعالى قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهو شامل لما آتانا من شريعة الله وما نهانا عنه من شريعة الله. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وهذه تسمى آية المحنة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
مكتوب في المصاحف التي في أيدينا، مكتوب في الصحف التي بأيدي سفرة كرام برر. وقوله مبارك سبق الكلام عليه، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، هذا بمعنى قوله ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب، وذلك لأن الاتباع فرع عن معرفة المعنى. وقول اتقوا حذف المفعول، فبأي شيء نقدره؟ إذا قال اتبعوه واتقوا، أي اتقوا مخالفته التي هي ضد اتباعه، وهذا يشمل الأخذ بجميع شرائع القرآن الكريم. لعلكم ترحمون، لعل هنا للتعليل، وكلما جاءت لعل في القرآن فإنها للتعليل، ولا يصح أن تكون للترجي، لأن الترجي إنما يكون في أمر عسر على المترجي، والله سبحانه وتعالى لا يعسر عليه شيء. إذن فإذا جاءت في كلام الله فهي للتعليل، وهي كثيرة في القرآن الكريم. وقول ترحمون لم يبين الراحم من، وإنما لم يبين إما للعلم به فلا يحتاج إلى ذكره، كما في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، ومعلوم من الخالق أنه الله عز وجل. فهنا ترحمون نقول معلوم من الراحم، وهو الله عز وجل، وهو الذي تنفع رحمته، ورحمة من سواه قد تنفع وقد لا تنفع. وقد يقال إنه حذف المفعول من أجل العموم، لأنه أحيانا يحذف المفعول لإفادة التعميم. ألم تروا إلى قول الله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. يقول بعض المفسرين في الآية الثلاث هنا إنه حذف المفعول من أجل تناسب الآيات أي رؤوسها، وأن الأصل ألم يجدك يتيما فآواك ووجدك ضالا فهداك ووجدك عائلا فأغناك، ولكن الصواب خلاف ذلك، وأنه حذف المفعول لإفادة العموم. فالرسول عليه الصلاة والسلام آواه الله وآوى به، آواه الله وآوى به، فكان صلى الله عليه وسلم ملجأ لأمته يلجؤون إليه هاجر من بلادهم إلى المدينة ليكونوا حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووجدك ضالا فهداك، وهدى بك أيضا، كما قرر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأنصار حين قال لهم كنتم ضلالا فهداكم الله بي. ووجدك عائلا أغناك وأغنى بك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار: كنتم عالة فأغناكم الله به. فالحاصل أن قوله هنا لعلكم ترحمون يحتمل أنه حذف الفاعل إما للعلم به أو لإفادة التعميم. وجه التعميم أن يقال: من رحمه الله يسر له من يرحمه، من رحمه الله يسر له من يرحمه، فيكون المرحوم من الله مرحوما من الله ومن الخلق. وكم من إنسان أنقذه الله تعالى من براثن أعدائه لأنه مرحوم عند الله فرحمه العباد. وقال الله تعالى: إنه لقرآن كريم. إنه الضمير يعود على القرآن، لقرآن كريم. والجملة هنا مؤكدة بمؤكدين أو بثلاثة، بثلاثة لأن قبلها قصر: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. لا من هذا؟ نعم، فإنه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم. فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم، والثاني إن، والثالث ألا. لكن قد يقول قائل منكم: إنها لم تؤكد بالقسم، لأن الله يقول: لا أقسم بمواقع النجوم، ولا للنفي، فكيف تقولون إنه إثبات قسم؟ نقول: إن لا هنا للتنبيه وليست نافية، بل المراد لا، يعني انتبه، أقسم بمواقع النجوم إلى آخره. فلا هنا للتنبيه، مثلها في قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، وفي قوله: لا أقسم بهذا البلد، وفي قوله: فلا أقسم برب المشارق، وما أشبه. إنه لقرآن كريم. الكريم كثير الخير، ولهذا يقال الرجل البذول الذي يبذل ماله يقال إنه كريم، ويقال للبهيمة الحسناء التي تدر وتلد يقال لها كريمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وقد بعثه لليمن: إياك وكرائم أموالها. كرائم يعني أحاسنها وأطيبها. القرآن كريم في ألفاظه وفي معانيه وفي آثاره وفي كل شيء، هو قرآن كريم كما وصف الله عز وجل. من كرمه أنه يلين القلب، إذا تابع الإنسان تلاوته لان قلبه. ومن كرمه أيضا ما حصل للأمة الإسلامية بسبب التمسك به من الفتوحات العظيمة والانتصارات الهائلة. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يعني للخصلة التي هي أقوى، ولم يقل القيمة بل قال التي هي أقوى. إذن فكل خلق فاضل فالقرآن يهدي لأعلاه، كل معاملة حسنة فالقرآن يهدي لأحسنها، كل عبادة مستقيمة فالقرآن يهدي لأقومها. وهلم جرى للتي هي أقوم. وفيه إشارة إلى أن الدين الإسلامي يبدأ بالأهم فالأهم والأصلح إيش فالأصلح، ويدفع الأسوأ للسيء، لأن السيء بالنسبة للأسوأ أقوم لكونه أخف. فلهذه العبارة تشير إلى أن القرآن يهتم بالأهم فالأهم، والأحسن فالأحسن، والأصلح فالأصلح، وهلم جرا. وعليه فإذا تعارض عليك أو تعارض عندك عملا لا تتوقف، إذا كان أحدهما أنفع من الآخر بماذا تأخذ؟ بالأنفع. ولا تنظر إلى الحاضر، انظر إلى الحاضر والمستقبل، ما نتيجة هذا الشيء؟ لأن الله يقول اصبر إن العاقبة للمتقين، فالنظر للعاقبة أمر مهم. إذن هذا من أوصاف القرآن أنه يهدي للتي يقول. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، والجبل كما تعلمون أصم صلب شديد، لرأيته حين نزول القرآن عليه خاشعا أي ذليلا متصدعا متفتتا من أي شيء؟ من خشية الله. فمن هنا للسببية، أي بسبب خشية الله عز وجل. هذا وهو جبل أصم صلب شديد، فكيف بالقلوب؟ ولهذا إذا قرأت القرآن يا أخوان، إذا قرأت القرآن ولم تشعر بأن قلبك لان، فاعلم أنه أشد قسوة من الحجارة. لماذا؟ لأن الحجارة تلين وتخشع، والقلب الذي لا يلين ولا يخشع في القرآن أشد قسوة من الحجارة. فنسأل الله أن يلين قلوبنا وقلوبكم بذكره، آمين. وقول من خشية الله أي من خوفه، لكن الخشية خوف مقرون بعلم، لقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وتلك الأمثال نضربها للناس، أفادنا الله عز وجل بأن هذا ضرب مثل، وأن الأمثال يضربها الله تعالى للناس لعلهم يتفكرون، أي لأجل أن يتفكروا. وما أكثر الأمثال في القرآن الكريم. قيل فائدة أصولية: كل مثل في القرآن فهو إثبات للقياس، كل مثل في القرآن فهو إثبات للقياس، لأن المقصود به انتقال الذهن من هذا إلى هذا. وعليه فأدلة القياس في القرآن كثيرة جدا، لأن الأمثال في القرآن كثيرة. إذن ما الذي استفدنا من وصف القرآن هنا؟ استفدنا من ذلك قوة تأثير القرآن، وأنه لا بد أن يؤثر. لكن لما كان أكثر الناس اليوم يقرؤون القرآن بألسنتهم، صار تأثيره لا يتجاوز حناجره، وإلا لو قرأوه بقلوبهم وألسنتهم لكان له أثر بالغ. يقول الله عز وجل: وإذا أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. منهم أي من المنافقين، من يقول لا تستمعوا لهذا القرآن، إيش الفائدة منه؟ إذا ما أنزل السورة قالوا أيكم زادته هذه إيمانا. وإذا أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. لماذا يقول هذا الاستفهام؟ إما لكونهم لم ينتفعوا بالآيات فظنوا أن الناس كلهم مثلهم، وإما أنهم يكابرون ينكرون أن تكون الآيات أثرت عليهم استكبارا وعنادا وجحودا. قال الله تعالى في الجواب: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذا قسم الناس الذين آمنوا زادتهم إيمانا. كيف زادتهم إيمانا؟ تزيدهم إيمانا لأنه إذا نزلت السورة بخبر صدقوه، وإذا نزلت السورة بطلب قاموا به تركا للمنهي عنه وفعلا للمأمور. وهذا يزيد الإيمان، كلما ازداد الإنسان تصديقا بآيات الله عز وجل ازداد إيمانا، وكلما ازداد الإنسان عملا ازداد إيمانه. ولهذا كان من مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب، إذن المؤمنون إذا نزلت السورة زادتهم إيمانا، لماذا؟ للتصديق بها إن كانت من الأخبار، والعمل بها إن كانت من الطلب، فعل للمأمور وترك للمحظور. طيب، وهم يستبشرون، يعني يبشر بعضهم بعضا بما نزل وبحكم ما نزل، يبشر بعضهم بعضا لأنه كلما نزلت آية من القرآن فهو دليل على أن الله أراد بالأمة خيرا. طيب، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس. وأما الذين في قلوبهم مرض، المرض علة تقتضي خروج البدن عن الاعتدال الطبيعي، هذا الأصل، علة تقتضي إشهاد العوض عن الاعتدال الطبيعي، هي أيضا في القلب كذلك، علة تصيب القلب توجب خروجه عن الاعتدال الطبيعي، وهو أي المرض، يعني مرض القلب في كل موضع بحسبه. ففي قوله تعالى ولا تخطأن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ما المراد بالمرض هنا؟ مرض الشهوة. وهنا وأما الذين في قلوبهم مرض، مرض الشك والجحود، لأنه في مقابل قوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. والشيء يعرف بإيش؟ بمقابله. وهذا من قاعدة التفسير التي ستأتينا إن شاء الله، أنه يعرف معنى الآية بذكر المقابل. ومن أبرز مثال على ذلك قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. لو قلنا ما معنى ثبات؟ متفرقين أو فرادى، بماذا عرفت من هذا المعنى؟ لقوله في مقابله أو انفروا جميعا. طيب، وأما الذين في قلوبهم مرض أي شك وجحود فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أعوذ بالله، رجسا إلى رجسهم. الرجس هنا معنوي ولا حسي؟ لا تكون هناك القدر الذي يغلي ما يترى أوله من آخر. رجس معنوي ولا حسي؟ معنوي بالتأكيد، لقول الله تعالى إنما المشركون نجس. لا، لقول الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. هنا الرجس معنوي. فزادتهم رجسا إلى رجسهم. لماذا زادتهم رجسا إلى رجسهم؟ لأن النازل إن كان خبرا كذبوه، وإن كان طلبا خالفوه، أليس كذلك؟ والتكذيب يزيدون به رجسا، والمخالفة يزيدون بها رجسا، وماتوا وهم كافرون، نسأل الله العافية. يعني استمر هذا الرجس في قلوبهم إلى أن ماتوا على الكفر. وفي هذه الآية تحذير عظيم لمن رد الشرع لأول مرة، أنه خطر عليه أن يستمر معه هذا الرد حتى يموت على الكفر. ولهذا انتبه لهذه المسألة، بمجرد ما يأتيك الخبر الصادق في حكم أو غيره فاقبل وتهيأ له، لا تتردد فيه، إن ترددت فيه فهو خطر عليه. قال الله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، فلما كذبوا به صاروا في أمر مريج مختلط لا يدل عن شيء. وكذلك أيضا قال الله تبارك وتعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. إذا قال قائل كيف تكون السورة لقوم زيادة في الإيمان ولقوم زيادة في الرجس وهي سورة واحدة؟ نقول لا غرابة. أرأيت الغذاء الجسد يكون للسليم إيش؟ غذاء وزيادة نمو، ويكون للمريض علة وزيادة مرض. وأضرب لكم مثلا بالسكر، بالتمر، ما بالسكر، بالتمر، إذا أكله السليم يزداد فيه نموا وطاقة حرارية ونشاطا، وإذا أكله المريض بالسكري يزداد مرض مع أنه واحد. هكذا أيضا القرآن، تكون الآية أو السورة لقوم زيادة في الإيمان ولقوم زيادة في الكفر. وجه ذلك وجه كون هذا مدح للقرآن أن القرآن يزيد المؤمن إيش إيمانا ويزيد الكافر كفرا، وهذا دليل على قوة تأثير القرآن. طيب ربما ينسى الإنسان الآية، من المعلوم أن نزول الآيات بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع، لكن قد ينسى الإنسان الآية ثم يقرأها أو تقرأ عليه فيتذكر وكأنها نزلت الآن، أليس كذلك؟ أحيانا نغفل عن معنى الآية ثم إذا فتح الله علينا وعرفناها كأنها نزلت الآن. وانظر إلى ما حدث بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم حين اجتمع الناس في المسجد وقام من نراه أشجع الخلق بعد أشجع هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر عمر الخطاب، قام يقول للناس إن رسول الله لن يموت وإنه صعب وسيبعث فيقطع أيدي أقوام وأرجلهم. يقول هكذا عمر. هل قرأ قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون؟ قرأ لا شك، لكن من الذهول غفل عنه. فلما جاء المطمئن أبو بكر رضي الله عنه وقرأها قال عمر حتى عقرت فما تقلني رجلاي. وكأن الآية نزلت الآن، كأن الآية نزلت الآن، لأن الناس من شدة ما أصابهم من الهول غفلوا كأنها نزلت الآن. حينئذ يجد الإنسان لذة في هذه الآية التي فتح الله عليه بها وكأنما نزلت الآن فيزداد إيمانا. قال تعالى ما في أسئلة؟ ها والله أنا عندنا في إذا ما أمسك ما أكون مصحف لا تتاني ما فيها فيها وإذا ما أمسك ها كلتاهما تأكد ها في القرآن إذا ما أزلت الأولى ألحقها. أنا كنت قد هيأت في حنجرتي أن أقول ما بعد إذا زائدة، لكن لو مش شفت الكتاب ما فيها ما. لكن نعود الآن شو. وإذا ما أنزل الصور الآن أعطيكم الفائدة يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، كلما أتتك ما بعد إذا فهي زائدة. طيب وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي إذا غضبوا حتى إذا ما جاءوها شهد، أي حتى إذا جاءوها وهلم جرا. قال الله تبارك وتعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. هذا أيضا من تأثير القرآن أنه إنذار لمن بلغ. كل إنسان قرأ القرآن يعرف معناه فلا بد أن يتأثر به حتى لو كان كافرا. وأنتم تعرفون قريشا حينما كان الرسول يقرأ القرآن يجتمع إليه النساء والصبيان بل وكبراؤهم يستمعون إليه لأنه سحرهم وأثر فيه، فجعلوا يأتون بالخفية يستمعون القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن مؤثر. وقد قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولهذا قال لأنذركم به ومن بلغ، يعني ومن بلغه من الناس لأنذركم أيها المخاطبون ومن بلغ من غيركم. هذا دين أيضا على قوة تأثير القرآن. وهذه الآية يحسن أن نتكلم على قوله ومن بلغ، فقد استدل به بعض العلماء على أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة وإن لم يعرف معنى القرآن ولكن هذا القول ضعيف، لأن من لا يعرف معناه لا يدري مضمونه. والله تعالى قال: وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلا بد من بيان. لكن إذا قيل له هذا كلام الله الواجب اتباعه فقد بلغت الحجة، قامت عليها الحجة، وإن لم يفهم المعنى على سبيل التفصيل. إذا عرف أن هذا كلام الله وحي وأنه يجب اتباعه فقد بلغ، ولا يقال أنه لابد على التفصيل. التفصيل قد يكون صعبا، لكن إذا قيل هذا كلام الله الواجب اتباعه فقد بلغ، قامت عليه الحجة. وقال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. لا تطع الكافرين فيما يريدون منك. وماذا يريد الكافرون من الرسول؟ استب ودوا لو تدهن فيدهن، اسكت نسكت عنك، اسكت عنا نسكت عنك، هذا اللي يودون. ودوا لو تكفرون كما كفر، لكن يقول لا تطع. وجاهدهم به أي بالقرآن جهاد كبير. هل يجاهدهم بالقرآن بآيات القرآن أو بأحكام القرآن أو بهما جميعا؟ بهما جميعا. جاهدهم بآياته، أطلع عليهم القرآن، ضيق عليهم، لأنهم ضاقوا ذرعا بالرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يقرأ ويجتمع إليه الناس، ضاقوا به ذرعا حتى قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن إيش؟ والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذا جهاد يضيق عليهم. أيضا جاهدهم به أي بأحكام الحكم، اتبع ما جاء في القرآن من قتالهم وجهادهم حتى تكون كلمة الله العليا. وقول جهاد كبيرا أي لا تتأنى وتمد إليه مدى يد الضعف، بل يد القوة، لأنهم هم أعني الكفار يريدون أن يمدوا إليكم يد القوة، فيجب أن تمدوا إليهم أنتم أيضا يد القوة. ولكن الحكمة تقتضي أن نتعامل مع الزمن، فإذا كان بنا قوة جاهدناهم، وإلا عاهدناهم إلى أن يفتح الله علينا بالقوة والعزة. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. شف، تبيانا لكل شيء وهدى لمن؟ انتبه انتبه، لكل الناس. قال الله تعالى: هدى للناس، فهو هدى لجميع الخلق، لكنه هداية الدلالة، هدى لكل الناس هداية الدلالة. ورحمة وبشرى للمسلمين، هذا خاص بالمسلمين، رحمة بهم وكذلك بشرى لهم إذا تمسكوا به. والشاهد قوله تبيانا لكل شيء، وقد ذكرنا لكم فيما سبق قصة ما جرى للرجل النصراني مع الشيخ محمد عبد. طيب، قال: والقرآن الكريم.
والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية.
نعم بقاية. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. أنزلنا إليك الكتاب يعني القرآن بالحق، أي متلبسا بالحق ونازلا بالحق، فنزوله حق وما جاء به حق، فالباء للملابسة وكذلك أيضا للتعدية، فهو نازل نزول حق ونازل بالحق، يعني أتى بالحق، أخباره صدق وأحكامه عدل. مصدقا حال لما بين يديه من الكتاب. وكيفية تصديق القرآن لما بين يديه من الكتاب من وجهين: الوجه الأول أن الكتب السابقة ذكرت منه شيئا فنزل مصداقا لها. والشيء الثاني أنه يصدقها ويقول إنها حق وصدق، ولهذا يجب علينا أن نؤمن بالكتب السابقة. فقول مصدقا لما بين يديه أي مصدقا ما أخبرت به ومصدقا لها بأنها حق. وقول مهيمنا عليه، الهيمنة السيطرة والسلطة، يعني أن القرآن ناسخ لما سبقه من الكتب، فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولهذا رتب عليه فاحكم، فالفاء هنا للسببية والفصيحة أيضا، أي فبما أنه مهيمن احكم بينهم بما أنزل الله بعده، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. طيب وطعون ها؟ يقال القرآن قد يشير إلى أصول وقواعد تتفرع منه جزئيات، فقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم يفيد أن كل شيء يؤدي إلى ضرر في البدن فإنه حرام، والدخان لا أحد يشكل عليه الآن أنه ضار، ولهذا نجد الأمم الراقية في طلب الدنيا والمتعة فيها نجدها تحرمه خصوصا في الأماكن العامة. أنا ذكر لي قواد الطائرات أنهم إذا حاذوا الولايات المتحدة امتنعوا من التدخين، ممنوع من التدخين وهم في الجو قبل أن ينزلوا إلى مطارات الولايات المتحدة، وكذلك في الأماكن العامة. فإذا كان كذلك فقد قال القرآن، فقد قال الله في القرآن ولا تقتلوا أنفسكم. وقد استدل عمرو بن العاص بهذه الآية على جواز التيمم خوفا من التأذي بالبرد، أليس كذلك؟ هنا هذه مسألة واضحة والحمد لله. نعم.
حفظكم الله، في بعض البلاد يعني يضعون شريط يعني في القرآن في مكبر الصوت ويكون يعني في أيام يعني مخصصة، بل هذا
يكون في أيام
يعني في يوم الجمعة أو
أيام يعني عند اجتماع الناس، هذا من البدع، لأنه لو كان القارئ يقرأ فعلا والناس يستمعون إليه قلنا هذا بدعة وخطأ أيضا على الناس، لأن من الناس من يود أن يقوم يصلي فكيف يصلي مع هذا الصوت العالي، من الناس من يريد أن يقرأ لنفسه فكيف يقرأ مع هذا الصوت العالي، هذا غلط. وينبغي لطلبة العلم إذا ذهبوا إلى بلاد تعملوا هذا العمل أن ناصحوهم، لا أن يقوموا عليهم في المسجد يقول هذا خطأ هذا بدعة، لا، يتكلمون مع المسؤولين عن المساجد ويقول هذا بارك الله فيكم، إذا شاءوا لا يقولوا بدعة بهذا اللفظ يمكن ينفرون، لكن يقول هذا يؤثر على الناس، يؤثر على المصلي وعلى من يريد أن يقرأ لنفسه، وربما يؤدي أيضا إلى امتهان القرآن، تجد هذا مثلا يقرأ واثنين يتحدثون. حميد،
هل هذه الآية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هل تدل على أن الجبال لها فهما وإدراكا؟
أي نعم، ما في شك.
ليس كما يقول بعض الناس
ألست تحب وحودا؟ أنت؟ ها؟ لأن الرسول كان يحب، قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، يحبنا جبل حجر يحب الرسول وأصحابه، لا لا في كل الأوقات تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تذكر التسبيح. نعم.
في بعض أهل العلم يقول أن بعض القرآن أتى أحد يستدل بحديث رواه مسلم أنه يقول ما جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القرآن إلا أربعة ذكر منهم مسعود وأبي. يقول أن في بعض الصحابة كانوا يكتبون القرآن ولم يكن إلا هو معه، فقال هنا أوله كان أحد، وما بما لا يرد عنه.
هذا شيء بسيط. أولا أن قبول خبر الآحاد في الآيات لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، وهذا خبر واحد أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نعتمده. ثانيا أن الإجماع حصل بعد ذلك من الصحابة، فهذا القرآن الذي بيدينا أجمع الصحابة عليه وعلى صحته وقبوله. ثالثا أن القرآن خبر دين، وأخبار دينية جاءت السنة مضطردة بأنها تقبل من الواحد كما في رؤيته لرمضان وما أشبه ذلك. انتهى الخمس دقائق. أهل البحرين الآن بدأ الدرس إن شاء الله. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير: والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ويل للكافرين من عذاب شديد. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما سبق بيان عظمة القرآن الكريم وما وصفه الله به من الأوصاف، ذكر أمرا مهما وهو أن القرآن الكريم هو مصدر الشريعة الإسلامية وكذلك السنة النبوية، فلا يمكن أن يؤخذ بتشريع أي مصدر كان وأي إنسان كان إلا من الكتاب والسنة. وعلى هذا فلا يجوز أن يشرع لعباد الله شيء من القانون القوانين الوضعية، لأن القوانين الوضعية لا تخلو من حالين: إما أن تكون موافقة للشرع فنقول إن الذي شرعها هو الشرع ولا كرامة ولا منة للقوانين الوضعية، وإما أن تكون مخالفة للشرع فيجب علينا نبذها وطرحها وأن نعلم أنها باطل، لأن الشريعة حق وما عداها باطل، وأنها لا يمكن أن تصلح الخلق، ولا يمكن أن يصلح الخلق قانون وضعه بشر مخالف لشريعة الله، لأن هذا البشر الذي يظن أنه وضع ما يصلح الخلق أولا أنه قاصد في نفسه وفي عقله وفي معرفة ما يصلح الخلق. ثانيا أنه إذا قدرنا أن الرجل عنده عبقرية وذكاء أعني واضع القانون فإنما يعرف ذلك فيما حوله فقط، أما ما كان بعيدا عنه من الأماكن فإن الناس يختلفون فيما يصلحه. ثالثا إذا قدرنا أن هذا الرجل الواضع القانون عبقري وذكى ويعرف المصالح فإنما يعرفها في زمن محدود وهو زمنه الذي يعيش فيه، وأما فيما بعد فلا. ولهذا نعتبر من الجهل العظيم بل من الكفر إذا قامت البينة إذا قامت الحجة على وضع هذه القوانين التي وضعها إما يهود وإما نصارى من أزمنة بعيدة ووضعوها بين أيدي الناس يحكمون يتحاكمون إليها، نرى أن هذا خطأ عظيم بل هو كفر إذا لم يكن هناك تأويل من الفاعل. وعلى هذا فنقول إنه لا مصدر للتشريع والحكم بين الناس إلا إيش؟ الكتاب والسنة. وقد ضل من ضل حيث قال إن الكتاب والسنة إنما يبين المنهج الذي يكون بين الإنسان وبين ربه فقط، أو فيما بين الخلق في أحوال شخصية كالمواريث والأنكحة مثلا. نقول لقد ضللت ضلالا مبينا وكذبت قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونقول أيضا دعواك هذه يكذبها القرآن الذي تؤمن به، فإن أطول آية في كتاب الله هي آية الدين وكل آية معاملة الخلق. ثم إن الله عز وجل يبين في آيات كثيرة أشياء غير الذي في آية الدين كلها تتعلق بالمعاملات والأنكحة والفرائض وغيرها. فالحاصل أن من ابتغى الهدى من غير كتاب الله أضله الله عز وجل. وكذلك أيضا السنة النبوية مصدر التشريع أيضا، ولكن متى؟ إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن ما لا يصح ليس بعمدة. ولهذا نقول الذي ينظر في القرآن ينظر من وجه واحد فقط وهو دلالة القرآن على الحكم، والذي ينظر من السنة يجب عليه نظران: النظر الأول ثبوت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنظر الثاني دلالته على الحكم. فالمستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين: النظر في ثبوتها ثم النظر في دلالتها. فإذا قال قائل ما هو الدليل على أن السنة تشريع؟ قلنا القرآن، ولنقرأ: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الفرقان هو القرآن، وسمي فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل وبين أولياء الله وأعداء الله وبين كل الأمور المختلفة. ولهذا لا يمكن يوجد في الشريعة شيء مختلف إلا والعقل يقتضي اختلافه، أو متفق إلا والعقل يقتضي اتفاقه. وقال تعالى كتاب نعم، وفي قوله للعالمين نذيرا دليل على عموم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذا أيضا يدل على أن الكتاب الذي يجب أن نسير عليه هو إيش؟ القرآن. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، اللام هنا مفخمة إذا وقفت على الآية التي قبلها، وإن وصلت فهي مرققة لأن ما قبلها مكسور. إلى صراط العزيز الحميد الله، أما إذا قلت إلى صراط العزيز الحميد ثم قلت الله فتفخم. الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وإذا كان هو مالك السماوات والأرض وجب أن يكون الحكم إليه وإلى ما نزل من كتابه. وويل للكافرين من عذاب شديد. من الكافرون؟ الذين لا يهتدون بهذا القرآن. ويل لهم من عذاب شديد، سواء قالوا إن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينزل عليه القرآن، أو قالوا إنه نزل عليه القرآن لكن ليس للعالمين بل لبعضهم. وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشريع أيضا كما قرره القرآن. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وجه الدلالة أن الذين يطيعون الرسول قد أطاع الله، ومعلوم أن المراد بطاعة الرسول هنا ما لم يرد به القرآن، وأما ما ورد به القرآن فالطاعة فيه طاعة لمن؟ لله. لكن إذا لم يكن القرآن وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء أو نهى عن شيء فطاعته طاعة لله. وهذه دلالة واضحة أن ما جاء في السنة تجب طاعته كما جاء في القرآن، ومن لم يفعل فلم يطع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، كقوله فما أرسلناك عليهم وكيلا. من تولى ولم يطع الرسول فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بلغه وبرئ منه. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نقول في هذه الآية كما قلنا في التي قبلها: من يعص الله ورسوله، هذا فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أن من عصاه فقد ضل. أما ما نهى الله عنه فإن مخالفته معصية لله، فدل ذلك على أن ما جاء عن الرسول حجة كالذي جاء عن الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه آية وإن كانت في الفيء وقسمة الفيء، فإنه إذا كان الله تعالى قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهو شامل لما آتانا من شريعة الله وما نهانا عنه من شريعة الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه تسمى آية المحنة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.